على سيد نبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى روائع ابن القيم. إنسان يتمنى أن يتوب، وكلما استعان بالله على التوبة وبدأ في التوبة غلبته نفسه الأمارة. هل من بشرى لهذا المغلوب على الذنوب؟ نعم، البشرى تقول: اللهم بلغنا رمضان. إنسانة تعاني من محاولات إصلاح الحجاب، مرة تعاني من نفسها وكيف تنافس المتبرجات في الشوارع، ومرة أخرى تعاني من البيئة، زملاء العمل، الزوج الذي لا يريد النقاب، الأم التي ترفض النقاب قبل الزواج. هل من بشرى لهذه المسكينة؟ نعم، البشرى تقول: اللهم بلغنا رمضان. وآخر هجر قرآن الله، هجر القرآن الكريم، هجر القرآن، وكلما حاول أن يرجع انشغل عن القرآن وانشغل عن المصحف. هل من سبيل للعودة للقرآن؟ نعم، هذه بشرى تقول: اللهم بلغنا رمضان. يا أحباب، رمضان على الأبواب، فجددوا النية، فبالإخلاص المجلس يحلو وعلى سيد النبيين صلوا.
على سيد النبيين صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين. وبروائع ابن القيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين.
الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضرتكم إلى الروعة 65 بعد 100 من روائع ابن القيم، وهي الحلقة 70 من شرح كتاب الفوائد. وصلنا إلى كلمة جميلة من كلام ابن القيم عليه رحمة الله، إذ يقول: فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. يا أحباب، إن معاملة الله لا تعرف الضياع. الذي يعامل الله رابح في كل حال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني لا أدري كيف أحكي لكم يا أحبابي نعم الله عز وجل علينا حتى في الابتلاءات والامتحانات. افرحوا بكل أقدار الله، افرحوا بكل أقدار الله، افرحوا بكل ما يقسم الله، افرحوا بالمنع، افرحوا بالحرمان، افرحوا بالمرض، افرحوا بكل ابتلاء، افرحوا، افرحوا، لأن معاملة الله عز وجل لا يعرف أهلها الضياع. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يروي عن رب العزة جل جلاله أنه قال: إن عبد المؤمن بخير، إن عبد المؤمن عندي بأفضل منزلة. شفت دي؟ إن عبد المؤمن عندي بأفضل المنازل، إنني أنزع روحه من بين جنبيه وهو يحمدني. كل يوم استقبل اتصال من حد يشتكي من ابتلاء، أقول له قول الحمد لله. قلت الحمد لله، أنت نجحت في الامتحان. أنا بكلم كل مبتلى، كلمة واحدة لو قلتها يبقى أنت نجحت في امتحان البلاء. قول الحمد لله. لما تقول الحمد لله يبقى أنت كده نجحت خلاص. كل اللي جاي أنت بترفع الدرجة بقى، عايز تجيب أعلى من مقبول، عايز تجيب جيد، عايز تجيب جيد جدا، عايز تجيب امتياز، عايز تقفل الدرجة النهائية. استمر، اتهم نفسك اكتر، بس انا عايز اطمنك بس على الحتة بتاعت ايه، ان انت عديت، ان انت مش ما شلتش المادة، ان انت لم ترثب. درجة النجاح الحمد لله، نطقت وقلت الحمد لله. انت بخير، انت بخير ما حمدت الله عز وجل. حتى الذنوب، حتى الذنوب يا ناس، حتى الذنوب يكون المؤمن فيها بخير. حين تتوب المرأة الصالحة وتصبح من الطاهرات، نقاب جميل، عفاف، لا أحد يعرف هاتفها من غير المحارم، لا أحد يتواصل معها عبر وسائل التواصل، لا تنظر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. هذه الطاهرة الطيبة حين يراودها إحساس أنها غير مقبولة، أنها لن يتقبل رب العالمين توبتها، ماذا نقول لها؟ نقول لها: ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هذا الماضي النجس، هذا الماضي في معصية الله، هذا الماضي الشرير، نضج. لما إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين؟ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لعبد أذنب وقال ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. حتى قال رب العالمين جل جلاله: فليفعل عبدي ما شاء. نعم نعم، هذا عبد يفعل ما شاء، يفعل ما شاء. هل يتوقع إنسان عاقل أن المقصود يفعل ما شاء يعني يصر على الذنوب؟ لا طبعا، إنما المقصود أنه عرف طريق المغفرة، فكلما زلت قدمه يعرف من أين يغفر له ربه. ولا يقول هذا إلا أحباب الله. الذي يقول رب اغفر لي هذا يحب الله. أبدا لا تكون مغفرة الله الواسعة سببا للجفاء. مش ممكن إنسان يقع في الذنب بدعوى حسن الظن بالله عز وجل. لكن يا أحبابي، هذه هي الحكاية. فرح إبليس بوقوع آدم في الذنب، بهبوطه، والهبوط هو العقوبة. يا أيها الناس، العقوبات رحمة، العقوبات رحمة. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إن قضية الوقوع في الذنب هي ضد الرحمة، أما العقوبة فهي رحمة. أرأيت لو عجل، أرأيت لو أن الله جمع لك العقوبات للآخرة كيف يكون الحال؟ ألم يأتي الرجل الذي نظر إلى امرأة لا تحل له ووجهه يزغب دما وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أصبت نظرا إلى امرأة، أو أصبت قبلة لامرأة. فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الدم على وجهه، قال: أنت امرؤ أراد الله بك خيرا. يا أيها المعاقب، إن العقوبات رحمة طالما نزلت في الدنيا. لهذا يا صديقي، عد كل امتحان مر بك فرصة للوصول إلى الله، وأبشره بشهر كريم يقدره رب كريم، جاء مع النبي الكريم على أكرم أمة على الله، وهي أمة الإسلام. شهر رمضان، ورمضان يقبل ونحن نستقبل في هذه الأيام شهر شعبان، فكيف نحسن استقبال رمضان؟ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. كان السلف يقولون 6 أشهر، اللهم تقبل منا رمضان. فإذا أقبل رمضان وأوشك، قالوا في أقرب 6 أشهر منه: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أريدك في كل سجدة أن تقول: اللهم بلغنا رمضان. في كل مجلس طيب تقول: اللهم بلغنا رمضان. وحين تكون النفس بهذا الشوق وبهذا الشغف لاستقبال الشهر، تنظر إلى مكتبة المصاحف وتقول: اللهم بلغنا رمضان، وتستزيد. تنظر إلى الفقراء تقول: اللهم بلغنا رمضان، فتعد الصدقة لرمضان. هيا استعد من الآن، استعد من الآن. وأنا في الطريق إليكم الآن اتصلت بي امرأة فاضلة طيبة تطلب الصدقة في بئر من آبار الماء، ودللتها: توكلي على الله، توكلي على الله، فهذا من نعم الباب ومن أفضل الأبواب للخير. حين يشرب الناس في رمضان في صحيفتك، حين يشرب الناس في شهر الخير في صحائفك، هذا باب جميل من أبواب الخير. هيا استعدوا من الآن لإطعام الطعام كل يوم في رمضان، استعدوا من الآن لفتح المصحف في رمضان. انزلوا إلى المسجد وانظروا ماذا يحتاج بيت الله قبل رمضان. انظروا في البيت، قلبوا في الأولاد. في البيت ولد مراهق، كيف سيعيش في رمضان؟ في البيت وسائل تواصل مفتوحة للنهار، كيف ستكون في رمضان؟ لهذا أول مبدأ ننطلق به نحو رمضان هو التوبة. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المفلحون فقط هم التائبون، الذي يتوب فقط هو المفلح. حتى قالوا: إن التائبين أنفسهم يدخلون في هذا في هذا السياق، في هذا الأمر، حتى التائب مأمور بالتوبة. كيف ستدخل رمضان بهذه الذنوب؟ أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي، عصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي، إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه. فويلي ليت أمي لم تلدني، ولا أعصيك في ظلم الليالي. وأنا ذا عبيدك عبد سوء ببابك واقف يا ذا الجلال، فإن عاقبت يا ربي فإني مقر بالعذاب وبالنكال. وإن تعفو فعفوك أرتجي، ويحسن إن عفوت قبيح حالي. بالله عليك، بالله عليك انهض قبل رمضان، بالله عليك اعتبر أن غدا هو أول أيام من رمضان. بالله عليك الرحمات التي ستتنزل لا تخسرها في هذا الشهر الكريم. يا أحباب، إن رجب بتقدير الله هو موسم استعداد. قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هو رجب والوظيفة فيه مكتوبة في القرآن، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. التوبة والإقلاع عن الذنب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأما تسمي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بنبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة لأهل الأرض. يا ناس يا ناس، إن في دينكم كنز لا وجود له عند اليهود والنصارى، لا وجود له عند المجوسيين، لا وجود لهذا المبدأ في غير الإسلام. التوبة، التوبة، أنك أنت تقول لله تبت إلى الله، لا تعترف لراهب، لا تأوي إلى غير كنف الله، تقول اغفر لي يغفر لك، تب علي يتوب عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإن رسول الله فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وصحبه وسلم أكثر استغفارا وتوبة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكذلك توبة أمته أكمل توبة وأكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. تأمل، تأمل أن توبة الله عز وجل عليك بكلمة تقولها. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. قال عون بن عبد الله: داو الذنوب بالتوبة، ولرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها. شفت الكلمة اللي احنا الكلمة التي نعيش معها من كلام ابن القيم في الفوائد. فرح إبليس بهبوط آدم، وما علم أن هبوط الغائص خلف الدر في البحر صعود. ربما دخل الإنسان الذي يغوص في البحر من أجل الدر حصل على جوهرة ثمينة، فصار هذا الهبوط صعودا، أليس كذلك؟ أنت بعد التوبة أجمل منك قبلها. قال أيضا عون بن عبد الله: قلب المرء التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة وهم إلى الرقة أقرب. أجمل كلمة يقولها التائب: أنا ربنا يغفر لي، أنا ربنا يغفر لي. لماذا يقول هذه الكلمة ولا يقولها الطائع؟ لماذا؟ لأنه يعظم الله أكثر من غيره. التائب يرى الله عظيما فيرى ذنبه جناية لا تغتفر. وهنا فالعلاج الوحيد لحالة الخوف من عدم مغفرة الله هي من نفس المدخل، مدخل عظمة الله. هو يرى الله عظيما فيقول مستحيل يغفر لي، لأن ارتكبت ذنب وقح وربي كبير لا يليق به سبحانه وتعالى أن يقترف هذا عبده. فمن نفس الباب نقول ماذا ضر الله عز وجل من ذنبك؟ كريم، كريم، وفضله كريم، وبابه واسع رحيم. استغفر بمشاعر أنك تثق في رحمة الله. قل معي: اللهم إني لا أثق إلا في رحمتك، ليس في قوتي، لا أثق في توبتي، لا أثق في قدرتي، لا أثق في شيخي، لا أثق في تلميذي، لا أثق في رفقائي، لا أثق في مالي، لا أثق في جاهي، لا أثق في شيء، لا أثق في حيلتي، أثق فقط فيك يا رب. اللهم إني لا أثق إلا في رحمتك. قال عون بن عبد الله أيضا: اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه. كل الذين قالوا لي أنا أحاول أن أترك الذنب الفلاني ولا أتركه، كلهم بشرتهم بالتوبة. كل الذين تابوا قابلتهم هذه المأساة في الطريق. هي بتبعت الرسالة بمنتهى البؤس واليأس وتقول أنا نفسي ما بقاش كده، أنا نفسي ما أعملش كده. هذه لا تبشر إلا بالتوبة. كل الذين أرسلوا لي أنا لا أستطيع أن أتوب، كلهم بشرتهم بالتوبة، لأن طريق التوبة أوله استصعاب الأمر، ثم بعد التوبة وبعد أن يجد القلب سكينة رحمة الله عز وجل يقول كيف كنت بهذه الوقاحة، كيف كنت بهذا الشر، كيف كنت بهذا الاسم، كيف كنت بعيدا كل هذا البعد. هكذا يعيش الإنسان لحظة يستصعب التوبة، وبعدها بلحظة يقول أنا لا أدري كيف يفعل هؤلاء العصاة هذه المعاصي، ألا يستحيون، ألا يخافون، ألا يجدون الحياء من هذا الكرم. لهذا يا صديقي سأتركك الآن إلى فاصل قصير 5 دقائق تقول فيها 1000 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. خلاص 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. هيا نقول استعدادا لرمضان، وألقاكم بعد فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. إن تعود الذكر وتعود الاستغفار وتعود سؤال اللهم بلغنا رمضان يهيئ القلب ويعينك على هذه الحياة الجديدة. كيف سنستقبل هذا الشهر الكريم؟ كيف سنعيش شهر رمضان؟ إن هذه الإجابة في أن نعيش رجب بوظيفته وأن نعيش شعبان بوظيفته. وظيفة رجب هي التخلص من الذنوب والتوبة، وظيفة شعبان هي مراقبة نظر الله للصحيفة واستشعار الحياء من عين الله عز وجل. يا أحباب، هذه الحلقة هي 10 في حلقات الاستعداد لرمضان في روائع ابن القيم، ترسل لكم جميعا إلى كل المشتركين بقوائمي الدعوية، وأيضا اليوم على صفحتي، الصفحة الرسمية على الفيسبوك، إن شاء الله تنشر اليوم هذه 10 حلقات، هذه 10 فيها. وسبق أن تكلمنا فيها عن وظائف رجب ووظائف شعبان. أريد أن أقول أننا أيضا ينبغي أن نلاحظ مشاكلنا مع العبادات. وهذه سلسلة ودورة أيضا تصلكم روابطها اليوم، مشكلتي مع العبادة، مشكلتي مع تلاوة القرآن، مشكلتي مع الذكر، مشكلتي مع المسامحة والعفو، مشكلتي مع قيام الليل، مشكلتي مع الصيام، مشكلتي مع الصدقة. نرى معا هذه المشاكل ونحاول معا حل هذه المشاكل في الطاعات، لتسير الطاعة بدون مشاكل، لنعان على طاعة الله عز وجل. يا أحباب، بعد منطلق التوبة هناك منطلق آخر نستقبل به رمضان، وهو الشجاعة. الشجاعة، هناك شجاعة إيمانية، كما أن الخوف من غير الله عز وجل حرام، كما أن الخوف من غير الله عز وجل يعوق الطاعة، كذلك الخوف من الطاعة خوف من البداية. حين تكون الإنسان المتبرجة تقول أخاف ألبس النقاب، حين يقول الذي غير ملتحي لا أخاف أعفي لحيتي، أخاف، هذا مفهوم، هذا خوف مفهوم، ونعان عليه بمزيد من التوكل على الله واليقين في أنه لا أحد يملك الضر والنفع غير رب العالمين عز وجل. لكن ماذا عن قيام الليل؟ ماذا عن قراءة القرآن؟ ماذا عن سرد الصيام؟ ماذا عن الصدقة؟ ماذا عن فعل المعروف وفعل الخير؟ لماذا تتأخر هذه الطاعات؟ ربما نحتاج إلى شجاعة البداية أيضا. إنني تعجبت حين اكتشفت أن هناك نفوس من الوجاهة الاجتماعية أن تعيش بهذا الذنب. يقولوا علي الناس إيه لو اتحجبت، هي تقول كده. ماذا يقول عني الناس لو أني التحيت؟ ماذا يقول عني الناس لو أني اتصدقت؟ تصوروا أن هناك من الناس من يفخر ويحب أن يوصف بالبخل، هناك من الناس من تفخر وتحب أن توصف بأنها نمامة ومغتابة، لا تستطيع أن تكون عندها شجاعة إيقاف الغيبة والنميمة في مجالسها. لا، حقيقي تشجعوا على ذلك. اليوم كنت أستقبل اتصالا معتادا من اتصالات الشكاوى من الاختلاط في بيت العائلة، حين يعيش الأسرة بالكامل، العائلة ليس الأسرة، العائلة، الإخوة وأزواجهم وأولادهم جميعا في بيت الجد في بيت واحد، ويترتب على هذا الاختلاط كشف عورات ونظر إلى غير ما حرم، إلى ما حرم الله عز وجل، وخضوع بالقول، ودخول الحمو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحمو الموت. وبينما أنا في هذا الاتصال أنصح الأخت وأقول لا، تشجعي، تشجعي على لبس النقاب في بيت الجدة، في بيت الأم، أم زوجك، في بيت حماتك، تشجعي على لبس النقاب في بيتها طالما إخوة زوجك موجودون، طالما هناك اختلاط بغير المحارم، تشجعي. زي تقول ما عندهاش شجاعة أنها تلبس شراب، كيف تدعي أنها تخاف على مواجهة زوجها بأن لا تلبس النقاب وألا تلبس الجورب وألا تلبس القفاز؟ لا، ليس من حقك أن تكونين جبانة، ليس من حقك. تقول أخرى المشكلة أن يدخل علي أخو زوجي وأنا أخاف أن أتكلم. لا، ليس من حقك هذا الخوف، استقوي بالله عز وجل. يا أحباب، في بعض البيوت، في بعض بيوت العائلات يصبح من العيب ألا يوضع مفتاح الشقة في الباب من الخارج، والبيت اعتاد أن المفتاح خارج البيت. حرام، حرام، الاستئذان من الدين. المفتاح خارج الباب هذا ليس حق الزوج، هذا حق الله، حق الله الاستئذان، حق الله عز وجل أن يستأذن على البيوت. ليس من حق أحد أن يدخل بيت أخيه من غير استئذان. وأعلم جيدا أن هذا الواقع تسربنا إليه بسبب أن هناك أبناء أصول طاهرين طيبين، أن هناك من لا يقترفون هذه الفواحش، أن هناك قوم صالحون أعفة، وكان هذا من باب التساهل ومن باب الثقة الزائدة. لكن أغلب الذين وقعوا في الفاحشة وقعوا استدراجا هكذا. لا، أنت على سفر، زوجتك في بيت العائلة، اعمل 1000 حساب للحمو، اعمل 1000 حساب لإخوتك. أخطر من الأجانب والغرب، أخطر من الذين لا يدخلون البيت، أخطر منهم. لماذا؟ لأنهم محل الثقة، لأنهم محل الثقة. فهذه الثقة ينبغي أن تحاط كي لا يفسد الشيطان بين المرء وأخيه. لا تطيعي حماتك التي تأمرك بالاختلاط مع إخوة زوجك، لا تطيعي زوجك الذي يأمرك بالاختلاط وكشف الوجه والكفين والقدم وغير ذلك أمام زوجك. لماذا؟ صيانة للأخوة بين زوجك وأخيه، لتستمر الأخوة ويستمر المعروف ويستمر الطهر ولا ينقطع الرحم. ليست هذه قطيعة رحم، قطيعة الرحم في الطاعة في معصية الله. شجاعة التوبة، شجاعة التوبة، شجاعة القرار، شجاعة ترك الأكل الحرام، شجاعة ترك المنكر. وإذا تركت المنكر، تركت أكل الحرام، تركت سبيل معصية الله، استبشر، ابحث عن منارات أنك تسير في الطريق السليم. أن تأتيك مخاوف من الطريق الماضي، ساعة أن تهدد، ساعة أن تساوم على أيام المعصية، هذه ساعة تثبيت. ماذا تفعلين إذا ساومك إنسان اقترفت معه ذنوبا؟ الجواب: هذا من تثبيت الله. الله يقول لك: كانت أيام الحضيض، كنت حقيرة فطهرك الله، كنت بعيدا فقربك الله. كل لحظة تهدد فيها بالماضي، هذه لحظة تثبيت أنك كنت أحقر، أنك كنت سيئا، أنك ترقيت الآن، أنك ترقيت الآن. لهذا نحتاج إلى شجاعة التوبة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه، ولكن يترك أضعف المحبوبين لأقواهما، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروهه. وتقدم أن خاصية العقل هي إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وأيسر المكروهين على أقواهما. وقد تقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض. إن الإنسان قوي على ما يحب، فإذا أحب الله صار قويا، قويا في محب الله، وإذا أحب الشهوة صار ضعيفا على محب الله أمام الشهوة. قال ابن القيم رحمه الله: فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه، فيقهر الغالب الضعيف. النهاردة التي تساوم، تساوم لتعود للمعصية. ليس من الغي، ليس من الزاني، ليس من المتحرش، وإنما من نفسها هي، نفسها الأمارة تسول لها أن تعود. هنا تذهب الإنسانة، تذهب النفس هذه الأمارة لتؤدي الإجلال والتحية للتوبة. التوبة كمعنى قيم في القلب، هذا شرف كبير حزتيه، لا يليق منك ولا يكون حقه منك إلا الاحترام، الاحترام والتبجيل. أنت طاهرة وطيبة، أنت طاهر، تشجع، تشجع، تشجع. أريدك أن تعد مساومة الذنب والتفكير في الذنب، أريدك أن تعده بمنزلة التذكير بالترقية التي وصلت لها، بمنزلة التثبيت على ما أنت عليه. والخطوة التالية ستكون هذه التهديدات ليست بمنزلة التثبيت. حين تخطو معي خطوة أخرى في التوبة وتصبح تائبا قديما عتيقا صالحا، ويصبح هذا الذنب ماض بعيد، ستصبح التهديدات بالذنب أو التذكيرات بالذنب عقوبات. شوف الشرف، انظر إلى الشرف، سيصبح مجرد التفكير في الذنب في حياتك عقوبة على شيء عملته. سنأمرك حينها بالبحث عن ذنوبك، ماذا أحدثت من ذنب ولد لك التفكير في الذنب. هذا مكان طاهر آخر أدعوك إليه الآن، حين تواظب على القرآن، حين تعود للمصحف، حين يحيا ليلك، حين تجود بالصدقات، حين تصبح من المسلمات في حياتك غض البصر، يصبح الذنب، رؤية الذنب يصبح في حد ذاته نظر الفجأة ستعده عقوبة، سيصبح في حياتك عقوبة، سيصبح شيئا مستهجنا. لماذا أنا أقع في الذنب؟ كيف يطلبون مني أن أفعل هذا الذنب؟ سيصبح حينها فقط نوع من العقوبات. إذن أولا التوبة، ثانيا الجرأة، كن جريئا، جرأة على ترك الذنب، جرأة على أن تفتح المصحف، جرأة على فتح المصحف في وسائل المواصلات، طبعا إلا لو كنت أنت قائد المواصلات، إذا كنت أنت الذي تقوم بالقيادة لا يصح منك أن تفتح شيئا، لا تنشغل بغير الطريق. اسمع القرآن، خليك شجاع، كن شجاعا، اسمع القرآن، اسمع الذكر، اسمع الدروس، اسمع المحاضرات، اسمع الخطب كل يوم، كن شجاعا على الملابس التي ترضي الله عز وجل، كوني شجاعة على الحجاب الجميل، على النقاب الذي لا غلطة فيه، على البيشة، خليك شجاعة، كوني شجاعة والبسي القفازين، كوني شجاعة والبسي الجورب، كوني شجاعة والبسي السواد، كوني شجاعة وألزمي أولادك بالحجاب وبما يناسب سنهم من الزي الشرعي، كونوا شجعان في تربية الأولاد، فإما أن يطاوعوكم وإما أن تطاوعوهم، ولئن طاوعت الولد فلماذا رزقه الله أبا، لئن طاوعته في أن يمشي مع البنات، لئن طاوعته في أن ينفق ليل نهار في السهرات، لئن طاوعته في شرب ما حرم الله عز وجل والدخان وغير ذلك، لماذا رزقه الله الأب؟ هل في حياته أم لكي يخون أباه؟ لا، إن دورك صيانة الأمانة، صيانة هذا القلب، صيانة هؤلاء الأولاد، كونوا شجعان، والشجعان في طاعة الرحمن يسخر الله عز وجل لهم القلوب. قالت عائشة رضي الله عنها: من أرضى الله، ويروى مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فليرضى الناس عني أو فليسخطوا، إن قضية رضا الله عز وجل محسومة، كن شجاعا في ذلك. والشجاعة أن تمتلئ يقينا وثقة في قدرة الله على رزقك، وفي الأمان أنه لا يملكه إلا الله. حسنا، المبدأ الثالث بعد التوبة والشجاعة التعود. التعود، كل شيء في بدايته صعب ثم يصبح بإذن الله سهلا، كل شيء في بدايته غريب ثم يصبح بإذن الله مستأنسا، كل شيء في بدايته موحش ثم يصبح بعون الله عز وجل هادئا معينا على راحة القلب وراحة النفس. لهذا يا أحباب، أحب العمل إلى الله أدومه، أدومه، تعود على التعود. أسعد الناس من نظمت حياتهم، أصحاب الحياة المنظمة أسعد الناس، أصحاب الحياة المرتبة أسعد ناس. أسعد إنسان من له ورد من القرآن، أسعد إنسان من حياته في طاعة الرحمن كل الحياة. أن تنظر حياتك لله عز وجل، الذي يستيقظ في ساعة محددة وورد القرآن له مكان محجوز في اليوم لا يشركه فيه شيء. الذي الركعات في حياتي محسوبة منتهية، هو أسعد إنسان. ويا أحبابي، إن الحياة تجمع في الصحيفة. صح، اليوم أنت تركت صلاة جماعة واحدة، لكن 10 سنين فيها مئات الصلوات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. نحن في التعود، ها، نحن في عنصر اسمه التعود. يقول عليه الصلاة والسلام: عودا عودا، ورويت عودا عودا. الفتن تعرض على القلب، صفحة في كتاب، صفحة 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 صفحة. اليوم لو أنها لونت بحسب حسناتك وسيئاتك، تكون صفحة بيضاء أم سوداء أم رمادية؟ حسنا هي صفحة. أرأيت إلى صفحات السنين، 20، 30، 50، 70 سنة من عمرك، أرأيت إلى الصفحات السود؟ إذا طوي الكتاب كيف يكون شكل كتابك؟ فالتعود هو الذي يجعلك تصل إلى الله. لهذا يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. درجات الجنة ليست بعدد المسابقات التي دخلتها لتسميع القرآن، ليست بالجوائز، وإنما كما كنت ترتل في الدنيا. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. صالح الله، صالح القرآن، عودوا إلى ذكر الله عز وجل. كل ما شغلنا عن القرآن شؤم علينا، وكل ما شغلنا بالقرآن عنه سيباركه القرآن، سيباركه القرآن. اذكروا الله عز وجل كثيرا. البركة في القرآن الكريم تعم كل شيء، تعم كل الطاعات، تعين على بقية الحياة. الذي في حياته ورد القرآن لا يستوي مشوار الذهاب للعمل وأنت قارئ للقرآن أو غافل للقرآن، لا يستوي. لا يستوي رفعك يديك بالدعاء استغاثة عند حدوث محنة، لا يستوي وأنت متصدق عنك وأنت غير متصدق. لا يستوي غضب مدير العمل أو كمين على الطريق لمخالفة اقترفتها، لا يستوي ذلك وأنت صاحب معروف أو وأنت هاجر للمعروف ومناع للخير. لا يستوي الذي يلمز المتطوعين في الصدقات ومهمته حرب فاعل الخير، لا يستوي هذا بالذي يصنع المعروف ويحض على طعام المسكين. لا يستويان الذي يغض بصره والذي لا يغض بصره عند ضيق العيش. لا يستويان إن قضية الطاعة وقضية ترتيب اليوم على عبادة الله عز وجل تضمن لك استمرار الأجر حتى بعد حصول الظروف. أجمل سلوى للمريض حين يبشر أن الله عز وجل يضاعف له أجره، يضاعف له أجره حتى وهو في فراشه. لماذا يا صديقي؟ لأنه وهو في الفراش يكتب الله الكريم له ما كان يصنع صحيحا مقيما. حسنا يا أحبابي، خذوا هذا المبدأ، هو شعارنا اليوم: التعود. وبناء عليه هذا مثال نطرحه لمن يحب أن يعمل بما سمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها يلا واجب الحلقة، هو هذا هو واجب الحلقة. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ 10 آيات، من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. الذي سيقوم الليل الآن، الآن يقوم ويصلي 10 آيات، سيعافى أن يكتب من الغافلين، يكتب إن شاء الله من الذاكرين. والذي لن يقوم نهائيا يكتب من الغافلين والعياذ بالله. أما من يقوم ب100 آية يقرأ الفاتحة ومئة آية من كتاب الله يرجى أن يكتب عند الله من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. قناطير الحسنات، الحسنات كثيرة، قناطير مقنطرة مثل الجبال. ولكن هذا الكلام لمن يعتاد على ذلك. هيا من اليوم ننوي قيام الليل بإحدى عشر ركعة كأننا في رمضان، ونقرأ الليل بجزء من كتاب الله جميعا الآن، ليس بعد ساعات طويلة. وكذلك معنا قرار التوبة وقرار الشجاعة. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مضى الوقت وما شبعنا، ولكن ثبتت الفوائد، انشروا الحق ودعوه.